بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراتب النحويين من تأليف أبي الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر دار نهضة مصر، القاهرة. يقرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. هذا هو الشريط الأول من الكتاب. مقدمة الطبعة الأولى. حينما كنت معنيا بتحقيق كتاب إنباه الرواه على أنباه النحاة للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي، كان من أكبر همي أن أرجع إلى الكتب التي استمد منها المؤلف مادة كتابه أو التي شاركته في موضوعه لتكون عونا على تحقيق الكتاب وتحرير نصوصه وإيضاح مبهمه وكشف غامضه ومقفل مسائله. فكان مما وقع لي كتابان نادران لمؤلفين جليلين، هما كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد ابن الحسن الزبيدي الأندلسي، وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي. فوجدت فيهما من جمال التصنيف وحسن الأداء وغزارة المادة ما رغب إلي أن أقوم بتحقيقهما ونشرهما، وخاصة في أنهما يعدان من المصادر الأصيلة الأولى لمن ترجم لأعلام اللغة والنحو والأدب، وعنهما نقل ياقوت والقفطي والصفدي والسيوطي وغيرهم. وقد تم لي والحمد لله تحقيق كتاب الزبيدي ونشره. هامش طبع في مطبعة السعادة سنة 54 و900 للميلاد، ثم في دار المعارف سنة 74 و900 للميلاد. انتهى الهامش. وهذا هو كتاب أبي الطيب اللغوي. والكتابان وإن كانا متفقين في الموضوع والغاية إلا أنهما يختلفان شريعة ومنهجا. فكتاب الزبيدي بناه على الطبقات والمدارس، وعني فيه بذكر الموالد والوفيات، وحشاه بمختلف الأخبار والطرف والحكايات عن النحويين واللغويين في صدر الإسلام، ثم من تلاهم إلى شيخه أبي عبد الله الرياحي الأندلسي المتوفى سنة 58 و300. وكتاب أبي الطيب أقامه على ذكر مراتب العلماء ومنازلهم من العلم وحظهم في الرواية، وعقد الصلة بين الشيوخ والتلاميذ منذ ظهور اللحن ووضع النحو، ثم ظهور مدرستي البصرة والكوفة، إلى أن انتهى العلم فيهما، ثم انتقل إلى بغداد. فهو يذكر أبا الأسود الدؤلي وتلاميذه وأبا عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ومن أخذ عنهما وهكذا، وسبيله فيما أورد السند والرواية. ومؤلف كتاب مراتب النحويين هو عبد الواحد ابن علي أبو الطيب اللغوي. ولد في عسكر مكرم، وهي بلدة مشهورة في نواحي خوزستان، نشأ فيها كثير من الفضلاء والعلماء، ومنها العسكريان أبو أحمد صاحب كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وأبو هلال صاحب كتابي الصناعتين وجمهرة الأمثال. وإلى علمائها كانت تشد الرحال ويقصدون من شتى الجهات، ونشأ فيها وحذق النحو واللغة، ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن أسنادها وروى عن أثباتها، وكان ممن روى عنهم محمد ابن يحيى الصولي وأبو عمر الزاهد، أخذ عنه كتاب الفصيح لثعلب وإصلاح المنطق لابن السكيت والنوادر لأبي عمرو الشيباني وغيرها. وفيها ألف بعض كتبه، منها كتاب الإتباع الذي أعجب به البغداديون وتداولوه فيما بينهم. وكانت مدينة حلب في القرن الرابع من أزهر الحواضر الإسلامية وأحفلها بالعلماء والشعراء والأدباء، وكان أميرها سيف الدولة من أعظم الملوك العرب شأنا، وأعلاهم في العلوم والآداب كعبا، وأوسعهم في المكرمات باعا، فاجتذب إلى حلب أعيان الأدب واللغة والشعر كالمتنبي والوأواء والنامي والرفاء وابن خالويه والفارابي وكشاجم، فكان منهم أبو الطيب اللغوي، وهناك ازدهر علمه وبان فضله، وفيها أيضا قامت الخصومة بينه وبين ابن خالويه وذكت المنافسة، ولكنه كان صاحب السبق والتقدم. قال ابن القارح: حدثني أبو علي الصقلي بدمشق قال: كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة، فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج منها كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها، وتركته وذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس وقد وردت عليه المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة، فأجاب به ولم يغيره قدرة على الجواب. وقد ذكر أبو العلاء المعري أنه كان يتعاطى شيئا من النظم، وله شيء منه في كتاب المراتب، ولكنه نظم ضعيف. وظل في حلب إلى أن كانت ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة 51، دخلت دمستق وأخذ منها خلقا من النساء والأطفال، وقتل معظم الرجال، ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين والهاشميين والكتاب وأرباب الأموال. فكان أبو الطيب في من قتل مع أبيه في تلك المحنة، ولعلها هي التي ذهبت بمعظم آثاره وأخباره. وكما ضاعت معظم أخباره، ضاع كثير من مؤلفاته أيضا. قال أبو العلاء: ولا شك أنه قد ضاع كثير من كتبه وتصنيفاته، لأن الروم قتلوه وأباه في فتح حلب، إلا أن الزمان قد أبقى منها ما يأتي. أولا، كتاب شجر الدر سلك فيه مسلك شيخه أبي عمر الزاهد في كتاب المداخل، ومنه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر، هامش يقوم بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الجواد، انتهى الهامش. كتاب الفرق ذكره المعري في رسالة الغفران، وقال: قد أكثر فيه وأسهب، وعنه نقل السيوطي في المزهر. كتاب الإتباع قال أبو العلاء: وله كتاب في الإتباع صغير على حروف المعجم في أيدي البغداديين، وذكره السيوطي في بغية الوعاه. كتاب الإبدال ذكره السيوطي والصفدي في الوافي بالوفيات، وقال أبو العلاء: قد نحى فيه نحو كتاب يعقوب في القلب. كتاب الأضداد ذكره المرتضى الزبيدي في مقدمة تاج العروس. المثنى ذكره الأستاذ عز الدين التنوخي في مقاله، هامش مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني المجلد 29، انتهى الهامش. وقال: ومما أغفلوه من مصنفاته كتاب المثنى، وهو عندي ولله الحمد لطيف يشتمل على نوعين، الإتباع والتغليب، ولا أدري أكتاب الإتباع مما ألفه أبو الطيب مستقلا أم هو ما اشتمل عليه المثنى. كتاب مراتب النحويين وهو الذي نقدمه للقراء. وأصل هذا الكتاب نسخة نادرة في دار الكتب المصرية برقم 1425 تاريخ تيمور، تقع في 64 صفحة، كتبها عيسى ابن أبي بكر ابن محمد الحميدي، ثم قوبلت على أصل صحيح عليه حواش لابن نوبخت، وفي آخرها خط الشيخ محمد ابن المخلطة المالكي، وتاريخه سنة 61، وخط الشيخ محمد عبد العزيز الشافعي، وقد سقط من هذه النسخة ورقة بعد الصفحة 58. وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب على تلك النسخة، وقابلتها بما نقله السيوطي عنه في المزهر، وأكملت الناقص منه، وأثبتت فروق النسخ التي وردت في الحواشي، ووضعت أرقام الصفحات على الجانبين كما رقمها العلامة أحمد تيمور، ووضعت له عنوانات ميزتها بعلامات الزيادة وألحقت به الفهارس المفصلة، وأرجو من الله تبارك آلاؤه أن يجعله عملا نافعا مقبولا، وهو ولي التوفيق. مقدمة الطبعة الثانية. هذا الكتاب على صغر حجمه وقلة أوراقه نادر في فنه، بالغ الإفادة في موضوعه، لم يكد يخرج من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات للمرة الأولى حتى تلقاه العلماء والباحثون بهشاشة واطمئنان، وتناولوه قراءة وبحثا في قبول وارتياح، وذلك لما اشتمل عليه من مادة أصيلة وحقائق تاريخية ونصوص نادرة حول النحويين واللغويين ورواة اللغة والشعر منذ ظهور الإسلام في القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع في الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة، أشهر عواصم اللغة والأدب في هذا العصر، وهي الحقبة التي وضعت فيها أصول النحو وجمعت اللغة وصنعت المعاجم ودون الشعر، وحول ذلك يتجه اهتمام الباحثين ومؤرخ الآداب العربية. وقد فرغت نسخه من الأسواق منذ سنوات، وتعذر اقتناؤها على الباحثين، وأخذوا يلحون في العمل على إعادة طبعه، ولما هيأ الله الأمور وتيسرت الأسباب أعدت النظر في تحقيقه، وأصلحت ما كان في الطبعة الأولى من خطأ، كما عارضت نصوصه على ما يقابلها في كتاب طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي، ونزهة الألباء للكمال عبد الرحمن بن محمد الأنباري، وإنباه الرواه للقفطي، وبغية الوعاه للسيوطي، والمختصر من المقتبس للمرزباني، وهي الكتب التي كثرت تراجمها على النحويين واللغويين. ثم أعدت النظر في تحرير حواشيه وتخريج شواهده، كما أعدت النظر في تنظيم فهارسه، وأسأل الله أن يعم نفعه ويوفق من أعان على إخراجه وإعادة طبعه، وأن يجزيه من الله خير الجزاء، والله الهادي إلى أقوم طريق. كتاب مراتب النحويين. صلى الله على محمد، أمتعني الله ببقائك وحسن الدفاع عن حوبائك، ووفقك في دينك ورأيك، وجعلك لكل خير سببا، ورزقك إليه مذهبا. إن اختلاف همم النفوس بحسب اختلافها في الفضل ومناسبتها للعلم، أو هي على قدر مناسبتها للعقل، والنفس النفيسة تتأذى بفقد العلم أكثر مما يتأذى الجسم بعدم الطعم. وإنك أعزك الله شكوت إلي دفعة بعد أخرى وثانية بعد أولى شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين أهل العربية، وادعاء كل قوم تقدم من ينتمون إليه ويعتمدون في تأدبهم عليه، وهم لا يدرون عن من روى ولا من روى عنه، ومن أين أخذ علمه ولا من أخذ منه، وقد غلب على هذا الجهال وفشى في الرذال. هامش: الرذال جمع رذيل وأرذل ورذال أيضا، وهو الدون والخسيس. انتهى الهامش. حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفيقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد، وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير، ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، ويقولون قال الأخفش، ولا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريين، وبين أبي الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش بالأمس صاحب محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى، وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان. ولقد رأيت نسخة من كتاب الغريب المصنف على ترجمته تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي، وإنما الجمحي محمد بن سلام مؤلف كتاب طبقات الشعراء، وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه، إلى غير هذا مما لا يفيدك ذكره علما. فلما اجتمع شكواك ما تشكيته إلى ما أرى الناس يتهافتون فيه خبط عشواء وصيد ظلماء، ورأيتك إذا أجريت منه شيئا انتقرته وأسرعت إلى تعليقه وافترسته، أشفقت من لبس يدخل عليك فيه أو سهو يحملك على باطل تحكيه. وأعيذ إخواني بالله مما لا يسرني في الأعداء ولا أفرح به في البعداء وذوي الشنآن والبغضاء. فرسمت لك في هذا الكتاب ما تقبح الغفلة عنه ولا يسع العقلاء جهله، وجمعت ما خشيت من تفرقه عليك وخفت أن يصعب إلقاؤه إليك، وأرجو ألا أقصر عما يقنعك ولا أتعدى إلى تطويل لا ينفعك بإذن الله. واعلم علمت الخير وعملت به أن أكثر آفات الناس والرؤساء من الرؤساء الجهال والصدور الضلال، وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان. فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر وانتهينا إلى عكر العكر، وأخذ هذا العلم أخذ عمن لا يعلم ولا يفقه ولا يحس ولا ينقه، يفهم الناس ما لا يفهم ويعلمهم عند نفسه وهو لا يعلم، يتقلد كل علم ويدعيه ويركب كل إفك ويحكيه، يجهل ويرى نفسه عالما ويعيب من كان من العيب سالما، يتعاطى كل شيء وهو لا يحسن شيئا، فهو لا يزداد رشدا إنما يزداد غيا، ثم لا يرضى بعد هذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس، ولا يمنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ هذا العلم من أخذ هذا العلم عنه لو حشروا لاحتاجوا إلى التعلم منه، فهو بلاء على المتعلمين ووبال على المتأدبين إن روى كذب وإن سئل تذبذب وإن نوضر صخب وإن خولف شغب وإن قرر عليه الكلام سب، يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. هامش من أبيات لأبي الأسود الدؤلي. وكان قد وجه رسولا إلى الحسين ابن أبي الحر العنبري وإلى نعيم بن مسعود النهشلي، وكان يليان بعض أعمال الخراج لزياد، وكتب معهما إليهما وأراد منهما أن يبراه، ففعل ذلك نعيم ابن مسعود، ورمى الحسين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود وراء ظهره، فعاد الرجل فأخبره، فقال أبو الأسود للحسين: حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا لسيبك لم يذهب رجائي هنالك، وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. نعيم بن مسعود أحق بما أتى، وأنت بما تأتي حقيق بذلك، يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. انتهى الهامش. فالواحد من هؤلاء في طبقة من الجهل لا تدرك بالمقياس ولم يهتد إليها. أخبرنا محمد ابن يحيى ابن العباس. هامش هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن العباس ابن محمد ابن صول المعروف بأبي بكر الصولي شيخ المؤلف، اشتهر بالرواية والحفظ، ودون أخبار الوزراء والكتاب والشعراء والرؤساء، توفي سنة 35 و300. انتهى الهامش. قال: حدثنا أبو أحمد محمد ابن موسى البربري. هامش هو محمد ابن محمد ابن موسى ابن حماد أبو أحمد المعروف بالبربري، توفي سنة 94 و200. انتهى الهامش. قال: حدثنا الزبير بن بكار. هامش هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب كتاب نسب قريش، توفي سنة 56 و200. انتهى الهامش. قال حدثنا النضر ابن شميل قال سمعت الخليل يقول من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه. ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه يتقنه ويدريه أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني، فظن أن الفراء الذي كان هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازني. وحدثت عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي وهما ما اجتمعا قط. هامش كذا ذكر في الأصل وفيه نظر، فقد ذكر الزبيدي عن الفضل بن سعيد بن أسلم أنه قال كان ابن الأعرابي يؤدبنا في أيام أبي سعيد بن سلم، فكان الأصمعي يأتينا مواصلا فيناظره ابن الأعرابي فيرتجل ذلك، وكان أعلم بالإعراب منه، وكان الأصمعي يفتر فيه ويغريه بالشعر ويسلكه مسلكه في جهة المعاني، فإذا وقع هذا الباب وبرئ من الإعراب التهمة فلم يغترف من بحره. انتهى الهامش. وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي، وإنما كان يرد عليه بعده، وحري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا. قال فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة ولا يسع العقلاء الجهل به. عنوان أول ظهور اللحن في الكلام. واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج إلى التعلم والإعراب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل، وقال أبو بكر رضي الله عنه لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن، فقد كان اللحن معروفا، بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا من قريش ونشأت في بني سعد. هامش هم بنو سعد ابن بكر ابن هوازن أضار النبي صلى الله عليه وسلم، واسترضع عندهم، وكان حاضنه منهم الحارث ابن عبد العزة بن رفاعة، ومرضعه زوجه حليمة بنت عبد الله بن الحارث. انتهى الهامش. فأنى لي اللحن. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر من أبو موسى، فكتب إليه عمر سلام عليك، أما بعد فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه سنة. وكان علي بن المديني، هامش هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني، بصري وأصله من المدينة، صنف في الحديث مصنفات كثيرة لم يسبق إلى معظمها، توفي سنة 34 و200. انتهى الهامش. لا يغير الحديث، وإن كان لحنا إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجوز اللحن على من سواه. عنوان أبو الأسود الدؤلي. ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي، فيما حدثنا به أبو الفضل جعفر ابن محمد ابن بابتويه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حميد، هامش هو إبراهيم ابن حميد الكلابزي النحوي البصري، ذكره الزبيدي والقفطي والسيوطي باسم إبراهيم ابن محمد الكلابزي، توفي سنة 1630. وفي الأنساب للسمعاني واللباب لابن الأثير إبراهيم ابن حميد. انتهى الهامش. قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني، وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال حدثنا أبو عمر الجرمي عن الخليل قالوا وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه سمع لحنا، فقال لأبي الأسود اجعل للناس حروفا، وأشار له إلى الرفع والنصب والجر، فكان أبو الأسود ضنينا بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين. وقد اختلف في اسم أبي الأسود، حدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر ابن شبه أبو زيد، هامش هو عمر ابن شبه بن عبيدة النميري أبو زيد البصري الحافظ الإخباري، توفي سنة 220. انتهى الهامش. قال اسم أبي الأسود عمرو ابن سفيان ابن ظالم. وحدثنا عبد القدوس ابن أحمد التستري قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول اسم أبي الأسود ظالم بن عمرو ابن سفيان. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال أخبرنا الأصمعي أنه سمع عيسى بن عمر يقول هو أبو الأسود الدؤلي بفتح الهمزة منسوب إلى الدؤل بكسر الهمزة، وإنما فتحوها للنسبة كما نسبوا إلى تغلب تغلبي وإلى يثرب يثربي. قال والدؤل أبو قبيلة من كنانة سمي باسم دابة يقال لها الدؤل بين ابن عرس والثعلب. قال عمر بن شبه وأنشدنا الأصمعي لكعب بن مالك جاءوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمعرس الدؤل. والعامة تقول أبو الأسود الديلي، وذلك خطأ لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته. أخبرنا عبد العزيز ابن يحيى قال أخبرنا محمد بن زكريا الغلابي، هامش الغلابي بفتح الغين وبعدها لام لام ألف مخففة منسوب إلى غلاب اسم لبعض أجداده، ذكره ابن الأثير في اللباب. انتهى الهامش. قال حدثنا الزبير بن بكار قال الدؤل في كنانة وهم رهط أبي الأسود، والدول في حنيفة، والديل في عبد القيس. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان أبو الأسود فيما زعموا ولد في الجاهلية. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد عن الجرمي عن الخليل قال لم يزل أبو الأسود ضنينا بما أخذه عن علي رضي الله عنه حتى قال له زياد قد فسدت ألسنة الناس، وذلك أنهما سمع رجلا يقول سقطت عصاتي فدافعه أبو الأسود. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا محمد ابن عباد المهلبي، هامش هو محمد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، توفي سنة 420. انتهى الهامش. عن أبيه سمع أبو الأسود رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، فقال لا أظن يسعني إلا أن أضع شيئا أصلح به نحو هذا أو كلام هذا معناه، فوضع النحو. قال وكان أول من رسمه فوضع منه شيئا جليلا حتى تعمق النظر بعد ذلك وطولوا الأبواب. ويقال بل كان وضعه ليتعلمه بنو زياد لأنهم كانوا يلحنون فكلمه زياد في ذلك. وكان أعلم الناس بكلام العرب، وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة. ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد ابن عبد الواحد الزاهد، هامش هو أبو عمر الزاهد محمد ابن عبد الواحد ابن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب أحد الرواة الأثبات وشيخ المؤلف، توفي سنة 45. انتهى الهامش.
من فضلك تابع بقية المادة.